بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكالعهد معكم نتدارس سوية شرح كتاب الأربعين النووية. وبفضل الله عز وجل ونعمته ومنته أن قد وصلنا إلى الحديث الخامس، وقد أخذنا في الدرس السابق سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان الدرس كاملا عن هذه السيرة الطيبة المباركة. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنقف سوية على شرح هذا الحديث، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، وهذا الحديث هو حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، بل هو كالميزان للأعمال. هذا الحديث مثل الميزان للأعمال في ظاهرها، في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال أين؟ في باطنها. وهذا ميزان للأعمال في ظاهرها. فكل عمل، كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله ثواب. أي عمل أيها المسلم، أي عمل تقدمه ليس لله فليس لك فيه ثواب. فالذي أتى يصلي من أجل أن يقال أنه فلان يصلي ليس له ثواب، وهذا الذي يتصدق من أجل أن يقال أنه كريم ليس له ثواب، والذي يصوم من أجل أن يقال أنه صائم فهذا ليس من حظه إلا التعب والمشقة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور. وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وقال أهل العلم أنه، أي هذا الحديث، أصل في رد كل المحدثات والبدع. هذا الحديث أصل في رد كل المحدثات والبدع، وكذلك في رد الأوضاع المحدثة على خلاف الشريعة في المعاملات. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، حفظا وفهما، لأن هذا الحديث يحتج به في كل مورد يحتاج إليه في رد البدع والمحدثات. هذا الحديث أصل، فعليك أن تحفظه وعليك أن تفهمه، لأنك تحتاج إليه في كل أمر مبتدع. فكل شخص يأتي بعمل كما سيأتي معنا إن شاء الله ليس وفق الشريعة وليس كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تحتاج إلى هذا الحديث في رد البدع، سواء في الأقوال أو الأعمال أو في الاعتقادات. وكل أو من كان عمله خارجا عن الشرع ليس مقيدا بالشرع فهو مردود. أي عمل تعمله لله عز وجل، أنت في نيتك لله، لكنه مخالف لأمر الله ومخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مردود، مردود عليك حتى وإن صدر هذا العمل بإخلاص. حتى لو أتيت تصلي العشاء وقلت أنا أصلي لله، لكنك صليت 5 ركعات، أنت مخلص، تقول أنا مخلص، لكن هل فعلك متابع للنبي؟ لا. حتى لو عملت العمل وأنت مخلص ولكنه مخالف لشرع الله عز وجل، فإنه مردود عليك، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا هو الأمر الذي ينبغي الإنسان أن ينتبه له. والعبادة لا تصح من المسلم إلا بشرطين أساسيين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عمل من الأعمال لا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن يكون مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا توافر هذان الشرطان، الإخلاص والمتابعة، فإن العمل يكون ماذا؟ مقبولا، يكون العمل مقبول. وإذا اختلف شرط من الشرطين فإنه مردود. أنت مخلص لكن العمل ليس متابعا للرسول، مردود عليك. العمل متابع للرسول لكنك لست مخلصا ترائي الناس، فإن العمل يكون ماذا؟ مردود عليك. فإذا كان العمل خالصا لله عز وجل لكنه مبني على بدعة لم يكن مبني على سنة، فإنه مردود للحديث الذي معنا. ولهذا ذكرت في البداية أن الحديث عظيم ينبغي حفظه وفهمه، لأنك تحتاج إليه في الاستدلالات على هذه الأمور. وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهذا مهم ينبغي على طالب العلم ضبط هذا الكلام، يقول: وليعلم أي المسلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. في أمور كم أمر؟ في 6 أمور. قال: فإذا في أمور ستة، في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، هذه 6. فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور 6 فهو مردود باطل، لأنه أحدث في الدين أو في دين الله ما ليس منه. أولاً، الأول أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه، أن يكون العمل موافقاً للشرع في سببه، وذلك
بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا، مثل لو أن أحد أحدث عيدا لانتصار المسلمين في معركة بدر، قال سنحتفل اليوم في اليوم كذا في رمضان بمناسبة انتصار المسلمين في معركة بدر، هل هنا الفعل الذي فعله هل السبب من الشرع ولا من عنده؟ من عنده. فإذا هو ماذا؟ هذا السبب، سبب الاحتفال، هذا السبب لم يجعله الله عز وجل سببا، ولم يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سببا. إذن هذه المخالفة الأولى، أن يكون العمل موافقا للشريعة في ماذا؟ في سببه. ثانيا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس أو في جنسه، فلو تعبد الله عز وجل بعبادة لم يشرع الله عز وجل بها في جنسها فهي إيش؟ غير مقبولة. أجيب لك مثال، لو رجل ضحى في عيد الأضحى بفرس، لو ضحى بماذا؟ بفرس، يجوز أكل الفرس ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز أكل الفرس، يجوز، لكن هل هو من الأشياء التي تكون أضحية؟ لا. إذن الله عز وجل لم يجعل الفرس من الأمور التي يضحى بها، فإذن هي كما نعلم أن الأضاحي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. إذا من ذبح فرسا في يوم العيد فإنه ماذا؟ مردود عليه كأضحية، لكن إن ذبحه صدقة يوزع على الناس ما في بأس، لكن نتكلم كماذا؟ كأضحية، فإنها مخالفة للشريعة في ماذا؟ في جنسها. فهمت؟ هذه المسألة كم؟ الثانية. الثالثة، أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة هل تقبل منه؟ لو رجل ذهب الآن إلى المواضع وتوضأ للصلاة 4 مرات، هل هذا القدر حدده الله عز وجل؟ لا. هل حدده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن أصبح ماذا؟ العمل مردود ولا مقبول؟ مردود، لأنه مخالف في ماذا؟ في القدر، مخالف في القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على من توضأ 3 أو زاد عنها، قال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، كما في بعض الروايات. الرابع، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. في ماذا؟ في الكيفية. فلو عمل شخص عملا يتعبد الله عز وجل به في وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وهو مردود عليه. فلو صلى رجل وسجد قبل أن يركع تقبل منه الصلاة؟ لا، اختلفت الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الصلاة علمنا القيام ثم الركوع ثم الرفع ثم ماذا؟ السجود. فالذي بدأ بالسجود قبل الركوع خالف في كيفية العبادة. أنا أذكر مثال واحد وقس على ذلك بقية الأمثلة. طيب، الخامس، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. في الزمان، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها تقبل منه؟ لا، ما تقبل، فهي مردودة عليه، لأن الصلاة لها زمن حدده من؟ الشارع. حدده الله عز وجل لنا، وأرسل جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وأيضا مرة أخرى في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هاتين أو بين هذين الوقتين. فإذا هذه ألا يكون العمل موافق، أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. سادسا، أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. في ماذا؟ في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد، اعتكف في المدرسة أو اعتكف في البيت، فهل اعتكافه صحيح؟ لا، خطأ، خالف الشريعة في ماذا؟ في المكان، خالف في المكان. فالاعتكاف محله أين؟ في المساجد. فعلينا أن ننتبه لهذه الأصول الستة وأن نطبق عليها كل أنواع العبادات. إذا مرت معنا أصول ستة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الأول في ماذا؟ في السبب. الثاني
الجنس.
في الجنس. الثالث
القدر. القدر.
في القدر. الرابع في الكيفية. الخامس
الزمان.
في الزمان. السادس
المكان.
في المكان، فتح الله عليكم. أما غير العبادات، أما غير العبادات فالأصل فيها ماذا؟ الحل. غير العبادات. ولهذا تجد بعض الجهلة لما تأتي تقول له أنت تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جعلت ماذا؟ هذا ينطبق على أي قول من الستة؟ السبب. جعلت عبادة لها سبب، لم يجعل له ماذا؟ تقول له هذا، يقول لك ماذا؟ يقول لك طيب السيارة هل كانت في عهد الرسول؟ هل اللمبات كان في عهد الرسول؟ كيف هذا الرد؟ الأصل في العبادات، الأصل في غير العبادات ماذا؟ الحل. الأصل في غير العبادات الحل، إلا ما ورد عليها ماذا؟ الدليل. لو رجل عمل عملا في بيته أو في سيارته أو في لباسه أو غير شيئا في البيت، فهل نقول له اعطني الدليل على أنك جعلت بيتك هكذا؟ لا، هذه أمور ماذا؟ ليست عبادات. أمور ليست عبادات. اللباس الأمر فيه ماذا؟ أنه حل، إلا ما ورد عليه ماذا؟ الدليل. الرجال لا يلبس ماذا؟ الحرير مثلا. أن الرجل لا يلبس الثوب ماذا؟ المسبل تحت الكعبين. هذه التي وردت عليها ماذا؟ الأدلة. أما التي لم ترد عليها الأدلة فالأصل ماذا؟ فالأصل الإباحة. فالأصل فيها الإباحة. والأقسام في العبادات كما قال أهل العلم ثلاثة. الأقسام في العبادات ثلاثة. الأول، ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات فيكون مشروعا. ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات فيكون ماذا؟ مشروع. الشرع شرع لنا الصلاة، شرع لنا الصدقة، شرع لنا الصيام، شرع لنا أشياء مباحة وأشياء واجبة، إذن فهذا مشروع. ما علمنا، هذا الثاني، أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ماذا؟ ممنوعا. الشرع نهى عنه فيكون ماذا؟ ممنوعا. ما لم نعلم عنه من العبادات، من العبادات ما هي من العادات، ما لم نعلم عنه من العبادات فإنه ماذا؟ ممنوع. ممنوع إلا بماذا؟ إلا بدليل. لا تقدم عبادة لله عز وجل إلا بماذا؟ إلا بدليل، وإلا وقعت في ماذا؟ في البدعة. وأما المعاملات والأعيان، أما المعاملات والأعيان قال أهل العلم أيضا هي ثلاثة أقسام. الأول، ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح. ما علمنا أن الشرع أذن فيه ف فهو مباح، مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش. حمير الوحش مباحة لفعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهو ممنوع، فهو ماذا؟ فهو ممنوع. الثالث، ما لم نعلم عنه، ما لم نعلم عنه، ها، من الأكل مثلا ما نعلم عنه شيء، فهو
الحل،
فهو مباح، فهو مباح، لأن الأصل، ركز، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة، إلا ما ورد ماذا؟ إلا ما ورد الدليل على ماذا؟ على أنه ماذا؟ على أنه حرام. لا يأتي شخص ويقول لك اعطني الدليل على أنك تلبس نظارة، لا، ما أعطيك الدليل، أنت أعطيني الدليل على أنه محرم، أنت الذي عليك الدليل. ولهذا الأمور المباحة، إذا أتى واحد يقول لك أين الدليل؟ لا، مو أنا أقول أين الدليل، أنا الأصل أن الأفعال ماذا؟ مباحة، أنا عندي الأصل، أنت عليك بماذا؟ عليك بالدليل على أنه ماذا؟ محرم. فلهذا لا ينبغي لأهل العلم، أو حتى فضلا عن العوام يعني، أن يشددوا ويعسروا على الناس في الأمور المباحة. مباحة الأمور الدنيوية، إذا ما فيها معصية ما فيها، فهي مباحة، لا نشدد على الناس. الأصل في الأمور ماذا؟ الإباحة. أما في أمور العبادات فلا. إذن من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. ما ليس منه، انظر في الحديث قال ماذا؟ قال ما ليس منه، لأنه قد يحدث شيئا باعتبار الناس لكنه سنة مهجورة. قد يحدث شخصا يأتي بسنة هجرت، فهنا الحديث قال ما ليس منه، لا، هذه من الدين لكن الناس ماذا؟ تركتها، لكن الناس تركتها أو نسيت، أو هي سنة مهجورة فهجرها الناس، فهو قد سن سنة من الدين، كما جاء في الحديث من سن في الإسلام، نعم، فله ماذا؟ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه السنة إذا أميتت أو هجرت، فإن الإنسان عليه أن ماذا؟ أن يحيي هذه السنن ليكسب بها الأرض الأجر. وإلا قد روي عن ابن المبارك أنه قال والذي نفسه بيده، أو والذي نفسي بيده، لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، وحتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. لما تنتشر البدع وأصبح الناس يفعلونها، فلما يأتي شخص يغير هذه البدعة أو يتركها، ماذا قالوا؟ تركوا ماذا؟ السنة. قالوا تركوا السنة، وهي ماذا؟ وهي بدعة. لماذا؟ لأن الناس تركت السنن. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا ألبستم فتنة يحرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يحدثونها سنة، فإذا غيرت قالوا قيل هذا منكر. لماذا؟ لأن فشت البدع. فعلى طالب العلم، فعلى أهل العلم أن يبينوا السنن لمن؟ للناس. لا تترك السنة لأن الناس تتعجب منك. انظروا الآن في الصفوف الصلاة، تجد أن المصلين لا يصطف بعض الأقدام ببعض، الأكعب والمناكب، تركوها. الناس من أول البعض قد تركها، وبعض مرض، وبعد التباعد من كورونا الناس ما رجعت للصفوف، وهذا مما تركت. بل إن بعض أهل العلم أو طلاب العلم إذا أرادوا أن يلصقوا المنكب أو المنكب بالمنكب أو الكعب بالكعب تجد أن الثاني يبتعد. لماذا؟ خلاص ما لم يعرفوا، تركوا مثل هذه السنة أو مثل هذه السنن. نسأل الله السلامة. العلماء تكلموا كثيرا في البدع والمحدثات، وجعلوا هذا الحديث دليلا على رد المحدثات والبدع. فالبدع مذمومة في الدين، وهي شر من الكبائر. البدع شر من الكبائر، لأن صاحبها يستحسن الفعل، لأنه يأتي ببدعة فلما تنصحه يقول لك: يا أخي هل تراني أشرب الخمر؟ أنا أحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنا أقرأ القرآن في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو استحسن الفعل. فلهذا هي من أشد ومن أشر من كبائر الذنوب، وهو يستقيم عليها ويفعلها تقربا إلى من؟ إلى الله. هو يفعل البدعة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا تبين هذا، فما المراد بالبدع والمحدثات؟ هذا مما اختلف العلماء في تفسيره، وهي منقسمة إلى محدثات وبدع لغوية وكذلك بدع شرعية. أما في اللغة، ما كان أو كل ما كان أحدث سواء كان في الدين أو لم يكن في الدين، هذا في اللغة شيء جديد، أتوا بشيء جديد. وقسم بعض أهل العلم، قالوا محدثات ليست في الدين وهذه لا تذم، ومحدثات في الدين وهذه ماذا؟ وهذه تذم. مثل المحدثات التي ليست في الدين ما حصل من تغير طرقات المدينة في عهد الصحابة، من توسيع المسجد النبوي في عهد عمر رضي الله عنه، استخدام أنواع من البسط في المساكن في عهد الصحابة فيما بعد، كذلك القصور في المزارع، كل هذا من الأمور الدنيوية التي إيش؟ لا تذم، التي لا تذم، وهي من الأمور المباحة، وهي من قد تسمى من البدع في اللغة. ومثاله أيضا على البدع في اللغة مثال عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح، وماذا قال؟ نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة باعتبار ماذا؟ اللغة. إذن سماها بدعة باعتبار اللغة، لأنها في عهده بدعة، يعني لم يكن لها مثال سابق. هي صلاة التراويح موجودة في عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة. إذن لها إيش؟ لها أصل، إذن لها أصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها خوفا من ماذا؟ أن تفرض على الناس. في عهد أبي بكر لم تقام، في عهد أبي بكر لم تقام صلاة التراويح، في عهد عمر في بداية الأمر لم تقام، لكن الناس ما زالوا يصلون في المساجد أفراد، فجمعهم. فبعد أن جمعهم قال نعمة البدعة هذه، ويقصد بها ماذا؟ البدعة في ماذا؟ في اللغة، أي أحدثت في زمنه بهذا الفعل، وإلا لها ماذا؟ وإلا لها أصل، وإلا لها أصل. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في صلاة التراويح: قول عمر نعمة البدعة هذه لم يقصد بها البدعة بمعناها الشرعي، لم يقصد بها البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. كذلك إنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية، يقول الشيخ الألباني بمعنى من معانيها اللغوية، وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبل إيجاده، أي لم يكن في زمان أبي بكر، لم يكن في زمان أبي بكر، ولم يكن في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قصد عمر رضي الله عنه بهذا القول، فهو لم يكن في خلافة أبي بكر ولا شطر من خلافة عمر، فهي حادثة. لكنها بالنظر، يقول الشيخ الألباني، لكنها بالنظر موافقة لما فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة وليست بدعة. كذلك من الأحاديث في ذم البدع وأمورها قول العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع الحديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإن كل محدثة بدعة. والعلماء، علماء السلف، أجمعوا على إبطال البدع، فكل بدعة في الدين أجمع على إبطالها إذا صارت بدعة في الدين. فالبدع والمحدثات في الدين خطورتها عظيمة ولها آثار سيئة على الفرد وعلى المجتمع، بل إن الذي يفعل هذه البدع فإنه يشرع في الدين تشريعا لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. والبدع سبب للحرمان من الشراب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. ولا شك أن البدع لا تحصل من الشخص إلا إذا ابتعد عن الوحي، إلا إذا ابتعد عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح. وهذا إذا ابتعدت عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يؤدي بك إلى الجهل بمصادر التشريع والتعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد، وهذا الذي أهلك كثير من الفرق الضالة. بل إن من شدة البدع، والخوف منها، كان السلف يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل البدع، كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع ومن السماع أو الاستماع لهم، بل وزجر أهل البدع وطردهم من المجالس خوفا على أنفسهم، فإن الشبهات تخطف ماذا؟ القلوب. يكون الشخص على سنة وفجأة بجلوسه مع أهل البدع انحرف عن هذا أو عن هذه السنة. بل روي عن ابن سيرين رضي الله عنه أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه ماذا؟ في أذنيه، ثم قال: لا يحل لي أن أكلمه حتى يقوم من مجلسه، خوفا على ماذا؟ على نفسه. فلأنك إن جلست مع أهل البدع فلا شك أنك ستهلك. بل قال صالح المري: دخل على ابن سيرين فلان وسماه يعني رجلا مبتدعا وأنا شاهد، يقول صالح وأنا حاضر المجلس، ففتح بابا من أبواب القدر. هذا المبتدع بدأ يتكلم في ماذا؟ في القدر، فتكلم فيه أي هذا المبتدع، فقال له ابن سيرين: أحب لك أن تقوم أنت أو أقوم، وإما أن أقوم أنا، ما نجلس أنا وإياك في ماذا؟ في مجلس واحد. ويأتي شخص ويقول: أنا أجلس أستمع لهم، أخذ الذي فيه الصواب وأترك الذي فيه إيش؟ الخطأ. أنت لو تعرف الصواب ما جلست، أنت لو تعرف الصواب ما جلست. بل أذكر رجلا سأل شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله عن مثل هذا، فقال له الشيخ رحمه الله: لو كان عندك نهر أو نهران، نهر صافي ونهر غير صافي، فمن أين تشرب؟ هل ستذهب إلى الذي هو غير صافي وتصفي وتشرب وتصفي وتشرب، أم تشرب من الصافي؟ فهذا هو، عليك بعلماء أهل السنة، عليك بعلماء الحق، وابتعد عن أهل البدع. أي إما أن تنصرف أنت، قول ابن سيرين يعني يقول له: إما أن تنصرف أنت الآن، وإما أن أنصرف أنا. وهنا في هذا الكلام، في كلام ابن سيرين، هذا تربية وتوجيه من هذا التابعي. وهل ابن سيرين رحمه الله الذي هو من تربية الصحابة، بل هو من كبار التابعين في البصرة، هل يستطيع أن يرد على هذا أو لا يستطيع؟ والله يستطيع، والله وبالله وتالله إنه يستطيع، بل يلقمه ماذا؟ حجرا. لكن الأصل مشى على ماذا؟ على الأصل. لكن الأصل عند السلف وعند الصحابة هجران وترك مجالسة من؟ مجالسة ومحادثة أصحاب الأهواء. نعم، في بعض الأحيان يجب عليك أن تنكر عليهم وتبين ضلالهم، لكن ليس هذا مكان التفصيل فيه. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ من طريق آخر، أو في طريق آخر. ويريد هذا أن يجالس أهل البدع، هذا لا يجوز له. ولهذا كان عمرو بن قيس يقول: إن الشاب، إن من؟ إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، كاد أن يسلم في أمور دينه، وإن مال إلى غيرهم، إلى أهل البدع وأهل الأهواء، كاد أن يعطب. فإحمد الله عز وجل أيها الشاب أن جلساءك من أصحاب من؟ السنة. احمد الله عز وجل أن أصحابك من أهل القرآن، احمد الله عز وجل أن أصحابك من أهل الاستقامة، احمد الله عز وجل على أن أصحابك من أهل السنة، من أهل الحديث، من طلاب العلم. وعليك أن تتأدب معهم إن كان أصحابك من أهل العلم ومن أهل التقوى، عليك أن تتأدب معهم، ليس فقط أصحابي وهكذا، لا، عليك أن تتأدب معهم. فمن كان أكبر منك سنا، من كان أكبر منك سنا احترمه لأنه أكبر منك سنا، وإن كان أكبر منك علما تحترمه لأنه ماذا؟ أكبر منك علما. وهذا الذي فعله من؟ الصحابة. هذا الذي فعله الصحابة، اقرأ في سيرة ابن عباس، اقرأ في سيرة زيد، اقرأ في سيرة الإمام أحمد، انظر إليه وانظر إلى الشافعي، انظر إلى العلماء حتى في عصرنا المعاصر. فلهذا من نعمة الله أن يجعل لنا أخوة وصحبة علينا أن نحافظ عليها. كذلك ينبغي علينا حتى في التناصح فيما بيننا. فبعض الناس قد يكون عنده دليل، نعم عنده علم، ويرى أخاه، يرى الأخ الآخر قد أخطأ فيشد عليه أمام الناس، وهو ما ينبغي هذا، أو يقول له تفعل كذا. لما هل هذا هو الذي يكون بين أهل السنة؟ لا والله، الأمر بالمعروف. موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يقول لفرعون ماذا؟ بماذا؟ باللين، ولا لا؟ وأنت مع صاحب السنة تريد أن تشد عليه؟ كذلك قد يكون صاحب السنة يأتي إليه شخص فينصحه، فقل له جزاك الله خيرا. فإذا لقيت شخصا ينصحك احمد الله عز وجل. والله من نعمة الله عز وجل عليك أن ترى شخصا ينصحك، وإذا رأيت شخصا ينصحك فإنه ماذا؟ يحبك. ليه يحبني؟ لأنه رآني على خطأ، وأن هذا الخطأ قد يؤدي بي إلى نار جهنم، فهو ماذا؟ نصحني. بعض الناس، وهذا قد يكون من جهل أو صغر سن أو كذا، بعض الناس قد تأتي إليه في الصلاة، وهذا والله رأيناه حتى في بعض المساجد، شخص لا يجيد الصلاة، فانتهت الصلاة فقام شخص آخر كان ينصحه فيما بينه، يعني ما كان أحد يسمع، فيقول له أخطأت. فماذا قال هذا الرجل؟ قال حتى أنت أنا شفتك كنت تخطي في الصلاة، أنا رأيتك كنت شفت يدك تسوي كذا. انظر ردة الفعل، لا ما ينبغي هذا. نصحك نصيحة ورأيت أن معه الحق، قل له جزاك الله خير، كتب الله لك الأجر، وخذها وانطلق. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وإلا إن الشيطان حريص أن يفرق بين أهل الصلاح ويترك أهل الضلال فيما بينهم. قد يأتي المغني فالحضور عشرات الآلاف، ما يتضاربون، بل قد يأخذ في الطابور من أجل التذاكر بمئات الأمتار وفي الحر ويصبر، لكنه إذا أتى عند أهل السنة الأخوة يبدأ يحرش بينهم. لماذا؟ لأنه يرى أن هؤلاء على خير، بل هم إن صدقوا وأخلصوا في هذه المحبة فإن جزاءهم عند الله عز وجل من السبع الذين يظلهم الله فيظل يوم لا ظل إلا. هذه نعمة من نعم الله يغفل عنها كثير من طلاب العلم وكثير من الناس عامة، يغفل عنها عبادة المحبة في الله، يغفل عنها الناس، بل أصبحت تقال لمن هب ودب. يأتي إلى شخص لا يعرف هل هو صاحب سنة أو لا، والله أحبك في الله، هذه لا تقال إلا لمن؟ لأهل الخير، لأهل السنة، هذه لا تقال لأي أحد، تساهل فيها الناس. فلهذا هذه عبادة غفل عنها كثير. فتجد من علامات المحبة في الله عز وجل المناصحة. وإذا رأيت أن هناك من إذا نصح قام ينصح في نفس الوقت فأعرف أن هذا، حتى قيل لأحد السلف لما لا تأمر بالمعروف؟ قال وهل هناك من يقبل؟ فينبغي علينا أن ننتبه لهذه الأمور. وقد ذكرت هذا لأنه كلام عمرو بن قيس رحمه الله، يقول إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم. وهذا هو الإنسان، يفرح أن يجالس إخوانه من أهل العلم. بل إن من الآثار في التحذير من أهل البدع، كثيرة جدا. ومن باب الاختصار يقول ابن الجوزي رحمه الله كما في الآداب الشرعية، قال الله في مصاحبة هؤلاء، يعني أصحاب البدع، ويجب، انظروا ماذا يقول، ويجب منع الصبيان من مخالطتهم، حتى الصبيان، حتى ما يعلموا القرآن، من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء، وأشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. هذا هو الذي ينبغي. بل قال الحسن وابن سيرين كما في الإبانة، لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجالدوا ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. ويأتي شخص لسه في الطريق ويدخل في مواقع الإنترنت ويدخل مع أهل الضلال ومع أهل الزيغ ومع أهل الانحراف ويقول أنا أجادلهم، تدخل بنفسك لأماكن الشبهات، ستخرج بالشبهات وقد دخلت في القلب، كيف ستذهب وتبدأ تبحث لأحد يأخذ منك هذه الشبهات؟ بل إن السلف حذروا من أهل البدع بأسمائهم، ليس عامة بل حتى بأسمائهم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد كما في السنة يقول: سمعت أبي يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية. قلت له: من القائل؟ عبد الله. يقول: قلت له: إن الكرابيسي حسن يقول هذا. إذن ذكر الاسم ولا ما ذكر؟ ذكر الاسم. فقال: كذب. انظر الإمام أحمد ماذا قال: كذب، هتكه الله الخبيث. هذا هو التحذير من أهل البدع، حتى من ماذا؟ حتى من أسمائهم، بل قال من أسمائهم. قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله ابن خاقان رحمه الله: قال لي عمي وسألته. يقول: قال لي عمي وسألته، يعني الإمام أحمد بن حنبل، عن الكرابيسي، فقال: مبتدع. إذن سأل من؟ من الذي سأل؟ أبو مزاحم. سأل من؟ الإمام أحمد. ماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال أنه ماذا؟ مبتدع. هل قال له: ماذا تريد منه؟ هل ستصاحبه في السفر؟ هل ستتزوج منه؟ لا، قال هو ماذا؟ مبتدع. هذا هو كلام من؟ السلف. هذا هو الوضوح، التحذير من أهل البدع. نعم، قد يكون عندنا هناك من غلا وهناك من ميع، لا، أحنا نكون ماذا؟ وسطا، لا نغلو كل أمرنا كلام في الناس كلام في الناس أو الجرح الجرح، لا، نشتغل بماذا؟ بطلب العلم، ومن طلب العلم كتب الردود أيضا، من طلب العلم، بل هي من أفضل العلم أيضا. كذلك الآن الصحابة، أو ذكرنا من الصحابة أو من السلف، ألم يحذروا من مصاحبة أهل البدع؟ طيب أنا لما لا أعرف أهل البدع، لا أعرفهم، كيف سأجتنبهم؟ لن أجتنبهم إلا إذا عرفتهم بماذا؟ بأسمائهم. لما أسأل أهل العلم: هل أطلب العلم عند فلان؟ نعم أو لا. لماذا؟ لأن إن هذا العلم إيش؟ دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا كذلك إبراهيم النخعي رحمه الله قال لمحمد بن السائب: لا تقربنا. حدد محمد بن السائب، قاله: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا. وكان ماذا؟ وكان مرجيا، من المرجئة. إذن يا أحبة، لا نميع المسألة ولا نغلو في المسألة، لكن السؤال عن أهل البدع هذا من السلف، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بئس خطيب القوم أنت أمامك، بئس أخو العشيرة فلان. ولهذا على الإنسان أن يسأل بالأسماء، أن يسأل بالأسماء. وانظر إلى كتب الإمام أحمد، ذكر أهل البدع بأسمائهم، وهذا الذي أصله أهل السنة، وليس هذا مكان لي. فإنك سمعت الآثار التي ذكرت قبل قليل وغيرها الكثير، فكيف تعرف المبتدع وتحذر من مجالسته وأنت لا تعرفه؟ كيف؟ إذن أنا إذا أردت أن أبتعد عن المبتدع لابد أن أعرفه باسمه ولا لا؟ وإلا كيف أعرف أن هذا مبتدع أو هذا غير مبتدع؟ فإذا لا، فإذا لا نصرح بالأسماء، وإذا قلنا ما لك وما له وما له، وإذا قلنا لا نسأل عنه واشتغل بالعلم فقط، هذا الكلام مردود. نعم، اشتغل بالعلم كما ذكرت قبل، ولا يكون همك فقط الكلام في هذا فلان وفلان، لكن عليك أن تسأل لتعرف، عليك أن تسأل لتعرف حتى تبتعد عنهم. فإن حذيفة رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ كان الناس يسألون عن ماذا؟ عن الخير، وأنا أسأل عن الشر. لماذا؟ مخافة أن أقع فيها وأن يدركني، أو كما قال رضي الله عنه. انظر، هذا هو السؤال، هذا لمن جعل الله عز وجل له قلب يفهم به هذه الأمور. فالأصل يا أحبة كما ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أن تذكر أسماء أهل البدع للتحذير منهم، فهذا الأصل، إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة. إذا كانت هناك مصلحة راجحة يراها أهل العلم والعلماء الكبار، فهم يعرفون المصالح ويعرفون المفاسد. ومر معنا في الكلام على أهل البدع بأسمائهم، بل ذكر شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل أن أبا أحمد أو أن أبا حامد الإسفرايني رحمه الله كان يقوم عند الناس، ومر معنا في شرح ماذا؟ الحائية، قال كان يقوم عند الناس ويضلل الباقلاني ويحذر الناس منه. وهذا الباقلاني أشعري مبتدع، بل انخدع أبو ذر الهروي، انخدع وهو أبو ذر الهروي راوي الصحيح بروايات، راوي الصحيح بروايات، وكان من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها الدارقطني في مدح الباقلاني. فقد سمع الدارقطني يمدح الباقلاني بكلمة، فبعد ذلك فذهب بهذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في حبائل الأشاعرة، وقع في حبائل الأشاعرة. نسأل الله السلامة. ولا يفهم من هذا الكلام الانشغال بالكلام على أهل البدع فقط وترك طلب العلم ولا جدالهم، لا، الإنسان يطلب العلم ويذاكر العلم مع أصحابه ومع إخوانه، وكذلك يقرأ في كتب الردود ويعرف أهل البدع بأسمائهم، ويعرف أيضا ما عندهم من مخالفات. وينبغي قراءة كتب الردود التي ألف أهل العلم في السابق أو في العصر، في هذا العصر، ونعلم طريقة العلماء في الردود. فإننا إذا قرأنا كتب أهل العلم في الردود فإننا نعلم الطريقة في الرد على أهل البدع، نتأصل على كلام أهل العلم، نتأصل على كلام أهل العلم في الرد على أهل البدع. ثم بعد ذلك إن حدث من الناس في آخر الزمان أو في الزمان الذي أنت فيه بدع أو مخالفات، فإن عندك من العلم وعندك من الطريقة التي أخذتها من العلماء في الرد على أهل البدع. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.